الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم، وأجدد تحية وترحيب بفضيلة الشيخ صلاح الدين الأزهري الإمام الخطيب وزارة الأوقاف والداعية الإسلامية. مرحبا شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا بحضرتك.
أحسن الله إليكم يا سيدي.
الله يحفظك. الله يكرمك.
الله يحفظك. كل عام وحالك الأسرة الكريمة بخير وصحة وعافية وسعادة.
والأمة الإسلامية جميعا بألف خير يا رب.
اللهم آمين. اللهم آمين. شيخ صلاح، قبل الفصل كان معنا أحد الدعاة وكنا بنتكلم في مسألة العيد وبهجة العيد وفرحة العيد، وفي الحقيقة اتكلمنا كتير في هذه النقطة، لكن أنا في هذه الفقرة عاوز أنتقل لموضوع آخر، وإحنا نتكلم في الحج بقى وعيد الأضحى المبارك وغير ذلك. عندنا رمز عظيم جدا، بل هو إن صح التعبير محطة تاريخية على مدار التاريخ.
صحيح.
بدرجة أن اليهود زعموا أنه يهودي، والنصارى صحيح. قالوا نصراني، وحتى الصابئة قالوا أنه صابئ، وربنا عز وجل حسمها بقوله سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سيدنا إبراهيم عليه السلام رمز في عيد الأضحى وفي كل حياتنا كرمز للحنيفية السمحاء.
صحيح.
لكن أنا أريد هنا فضلت الشيخ صلاح أن أقف على نقطة معينة من حياة الخليل إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل.
تمام.
وفضلت الشيخ صلاح الأزهري كما أنا أعلم أنه مهتم جدا بمسألة التربية، تربية الأبناء والتنشئة على الكتاب والسنة.
صحيح.
كيف رب إبراهيم عليه السلام إسماعيل هذه التربية العظيمة جدا؟ وما هي الدروس التي نأخذها نحن لنعلم أبناءنا هذه التربية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم زي ما حضرتك قلت كده رمز، يعني نعم. أنا دايما بحب أقول عليه إجماع.
صحيح.
كل البشرية تجمع على حب هذا الإنسان العظيم، وهو من أولي العزم من الأنبياء والمرسلين.
نعم.
سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإحنا للأسف مقصرين تقصير يصل إلى حد، أنا آسف في التعبير، الإجرام في حق الأنبياء لما يكون عندنا هذا الكنز ولا نستفيد منه. إحنا في الواقع بتاعنا بنعاني مشكلات ضخمة ومهولة في التعامل مع أبنائنا. خلينا بس مثلا في جانب التربية.
نعم.
وإحنا بنتعامل مع أبنائنا بنواجه صعوبات ومشاكل في قمة الصعوبة. إزاي بنواجه الصعوبات دي وبين أيدينا سير الأنبياء؟ يعني نشوف سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر من الله سبحانه وتعالى وكلف تكليفا مباشرا بأمر في منتهى الصعوبة.
نعم.
وسيدنا إبراهيم زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يعني اختبره الله سبحانه وتعالى بكلمات، يعني بأوامر شاقة.
نعم.
وصعبة. فأتمهن، يعني أتى بها على أكمل وجه. فسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى في المنام رؤيا. طبعا المعروف عن سيدنا إبراهيم أنه لم يرزق الولد إلا بعد أن تجاوز 80 من عمره. وكان بيسأل وبيدعو ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقه الولد. فلما رزق بإسماعيل عليه الصلاة والسلام كانت المفاجأة أن يؤمر من الله سبحانه وتعالى أن يقوم بذبح هذا الولد. طب يا ربي، يعني الأمر صعب،
الموقف
يعني
مهيب جدا في الحقيقة،
موقف
يعني
منتهى الصعوبة.
صحيح.
ده وكمان إيه، فلما بلغ معه السعي.
نعم.
يعني مش وهو عنده كام شهر، لسه الأب وابنه لم يعني تتوطد العلاقة، الأب أو الطفل مع الأم في حب فطري. لكن مع الأب بيبقى لسه شوية. لما الولد بيكبر وبيوصل 4 و5 و6 سنوات وبيبدأ يروح ويجي مع الوالد، بيبدأ الوالد يتعلق بولده. طب يا ربي أؤمره،
يعني تقصد حك أن في لما يكون الطفل لسه مولود
أمر صعب،
ما بيكونش بنفس المكانة عند الأب غير لما يكبر بقى، يكبر
لأنه
ويتربى
هو لسه شهر واثنين وثلاثة بيبقى ألصق بالأم.
بالزبط. بالزبط.
أكتر من الأب.
صحيح.
لكن لما بيكبر يبدأ يتكلم ويبدأ يتعلق بالأب، الأب بيبدأ يتعلق بيه.
نعم.
ويروح مع باباه المسجد وكذا. ففي هذا التوقيت فلما بلغ معه السعي، يعني أنا أقصد أقول أنه كل العوامل اللي تخلي تنفيذ الأمر صعب، كل هذه العوامل متوفرة. فلما بلغ معه السعي وجاي بعد حرمان زي ما بيقولوا ان هو لم يكن عنده الولد، وكمان الامر صعب في جزئية ايه، لو سيدنا ابراهيم امر انه يرسل ابنه لسفر بعيد لكان الامر هينا.
نعم.
لو طلب منه ان هو يبعته للجهاد في سبيل الله لكان الامر سهلا.
نعم.
لو طلب منه انه يتخلص من الابن بالقتل لكن عن طريق حد غيره لكان الامر سهلا. لكن امر انه هو يقوم بذبح ولده بيديه بنفسه، فالموضوع صعب. لكن سيدنا ابراهيم على مستوى عالي جدا من الوعي، هو يفهم حكمة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
عارف ان ده اختبار من الله. وهو سيدنا ابراهيم، طبعا سيدنا ابراهيم محتاج ساعات من الحديث.
ان ابراهيم كان امة.
الله ينور عليك. ان ابراهيم كان امة. يعني
انت عشان تتكلم عن امة بقى محتاج برامج مش حلقات.
صحيح.
ده محتاج برامج إبراهيم. تفرد لها وقتك واعماره يعني.
صحيح. نعم. سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام مربى بشكل يدعوك انك لازم تدرس شخصيته.
صحيح.
سيدنا إبراهيم يعمل إيه؟ مصارعة في تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى.
نعم بالله.
بس ليس معنى المصارعة التهور. أوه. والله العظيم كل لحظة في قصة سيدنا إبراهيم بتحتاج إلى وقفة.
أوه.
مش معنى أنه هو فاهم أن ربنا بيختبره وأنه لازم يسارع في تنفيذ أمر الله، ليس معنى هذا أنه هو يندفع ويتهور ويجيب ابنه، ما هو بيسارع بقى.
نعم.
فيجيب ابنه ويذبحه بمنتهى السرعة، لا. سيدنا إبراهيم كما أنه مسارع في تنفيذ أمر الله هو يتمتع بالذكاء وبالحكمة في تنفيذ أمر الله.
نعم.
دلوقتي سيدنا إبراهيم لو راح لسيدنا إسماعيل وقال له يا إسماعيل سوف تذبح اليوم وبأسلوب فيه شدة، سيدنا إبراهيم هيكون معذور لأن ده أمر من الله، هو بينفذ في النهاية أمر الله، ليس له فيه اختيار ولا لابنه فيه اختيار. لكن سيدنا إبراهيم بيتمتع بقدر عالي من الحكمة، عايز سيدنا إبراهيم يريد من ابنه أن يقوم هو الآخر بتنفيذ أمر الله بصدر رحب وبحب وبإقبال.
يعني هو في هذه اللحظة عاوز مش إبراهيم بس لينفذ الأمر، ده كمان حتى ابنه إسماعيل ينفذ الأمر بحب كمان،
بحب.
مش بإكراه ولا بإجبار.
بالضبط. بالله عليك، ألسنا في أمس الحاجة إن إحنا نخلي ولادنا يصلوا عن حب،
نعم.
يذكروا عن حب،
إن أنا ماخدوش الجامع بالعافية
بالعنف،
إن أنا معلموش القرآن بالقوة. صحيح.
دي مأساة. إحنا نتكلم النهاردة في الموضوع ده لأنه هو موضوع مؤلم يمثل جرح في قلب كل إنسان مسلم غيور. سيدنا إبراهيم عايز ابنه ينفذ أمر الله بحب، فيعمل إيه سيدنا إبراهيم؟ يقول لسيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام وكأنه بيحكي له يا بني
إني أرى في المنام
أني أذبحه.
نعم.
وسيدنا إسماعيل فاهم إن الأنبياء لما بيشوفوا رؤيا معناها وحي من الله إنه لازم ينفذ هذه الرؤيا. إني أرى في المنام أني أذبحه.
تنظر ماذا فعل.
ما قالوش بعدها هيا لننفذ أمر الله. وعلى فكرة لو قال كده برضو كلام جميل. بس لا، هو عايز ابنه يبقى مقبل ومحب لتنفيذ أمر الله.
عجيبة. يعني ما قالوش لا يلا بينا
إعجاز. أنا بسمي قصص الأنبياء والقرآن والسنة إعجاز، لأن ربنا قال سبحانه وتعالى في آخر آية في سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، ركز في اللي جاي دي بقى، وتفصيل كل شيء.
الله.
يعني انا لا استبعد ان واحد عايز يعمل مشروع مادي وينجح يلجأ لقصص الانبياء. لا استبعد انه ابدا واحد عايز يربي اولاده وينجح يلجأ لقصص الانبياء. فسيدنا ابراهيم قال لابنه يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك
فانظر
ماذا ترى.
وهنا فضلت الشيخ صلاح، يعني سيدنا ابراهيم عليه السلام يعلم ان هذا الامر سيتم، لكن الصيغة مؤكد. اللي بيقدمها لإسماعيل مختلفة. ما
الله ينور يقول له
يا ابني احنا لازم نتوكل على الله ولازم نعمل اللي ربنا أمرنا به. لا، ما قالش كده.
الله ينور
بيخيره
عليك.
فيما هو في ظاهره ليس فيه تخير.
الله ينور عليك. ده موضوع مهم جدا. انت في النهاية عارف ان ابنك هيسمع الكلام، بس في فرق كبير جدا انه يسمع الكلام وهو بالطريقة الاسلوب. يا بني اني فانظر ماذا ترى. رأيك ايه؟ ربنا بيأمرني بأمر. ايه رأيك؟ اي حد يسمع الكلام ده يقول وهي دي محتاجة رأي. خدت بالك انا بتكلم ازاي؟ وهي دي محتاجة رأي. انت لسه هتفكر في امر الله؟ نفذ. خدت بالك سيدنا اسماعيل اصبح متحمس هو كمان لتنفيذ امر الله.
نعم.
عجبني سيدنا ابراهيم ليه؟ لانه في اكتر من موقف بيتبع نفس الاسلوب. لما ربنا سبحانه وتعالى امر سيدنا ابراهيم ببناء الكعبة، والحديث في البخاري لما سيدنا ابراهيم اراد من ابنه انه يساعده، هل قال له يا ابني هنصحى من النجمة من الصبح بدري تشيل حجارة معايا وتبني الكعبة، انت لازم تساعدني انت ابني؟
نعم.
لا. يا بني امرني ربي ببناء الكعبة.
نعم.
وسكت. أنا بيعجبني السكوت في أوقات معينة وسكت وكأنه بيترك المجال للطرف الثاني في الحوار أنه يتكلم. يا بني أمرني ربي ببناء الكعبة وسكت. فسيدنا إسماعيل قال له أطع أمر ربك، يعني طبيعي ربنا أمرك بحاجة اسمع كلامه.
هذا حديث تنقله فضل الشيخ.
صحيح.
حديث.
حديث صحيح. سيدنا إبراهيم قال له إيه؟ وتعينني لما أنا هسمع كلام ربنا، هتعينوني، وكأنه بيوصله رسالة أنت هتساعدني في طاعة أمر الله، مش بتسمع كلام والدك، أنت بتسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. وكأن نفس الاستراتيجية أو الطريقة في موضوع الذبح، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هو ليه اللفة دي يا سيدنا إبراهيم؟ ما تجبر ابنك وترتاح. ليه يا سيدنا نوح بتسيب ابنك يكفر؟ ما تخلي 3-4 أقوياء أشداء يكتفوه ويرموه في السفينة وتخلص. لا، هو يعلم أن الله سبحانه وتعالى عزيز. الله لديه الملائكة تعبده، ولديه كل من في السماوات وفي الأرض يسبح بحمده، لكنه ترك الإنسان مخيرا، لأن الله يريد من الإنسان أن يأتي طائعا مختارا.
نعم.
مش كتير عند ربنا ناس حاجات بتعبده يعني كده، يعني زي الملائكة زي الحجارة وما من شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده. نعم. لكن الإنسان هو الوحيد، الكائن الوحيد المخير. ليه؟ لأن الله يريد من الإنسان أن يعبده، أن يعبد الله على حب ورغبة وإقبال
الله.
عشان كده ربنا علمنا في عدد لا يحصى من الآيات.
نعم.
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. خد بالك كل الآيات دي بتندرج تحت خطورة الإجبار. ربنا حذر من الإجبار. لا يجوز لنبي فضلا عن أي والد أو مربي أنه يجبر أي حد على أي شيء. فذكر، أنا عايزك عد معايا عدد آيات. نعم. كتير مش هقدر أقوله كله. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لا إكراه في الدين. الآية الثانية
يعني وكل حتى هنا حتى في الإيمان والكفر الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه،
لا إكراه في الدين،
بالرغم من أن الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر كما ذكر في القرآن.
صحيح. صحيح.
إلا أنه أيضا في هذا الأمر اللي هو في، مش هقول في غاية الأهمية، ده هو أهم حاجة أصلا في الوجود.
صحيح.
الإيمان به سبحانه وتعالى.
صحيح.
يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.
أكيد. وكمان نعم. إيه؟ وقول الحق من ربكم، دي مهمتك، تقول
فمن
الحق،
شاء
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
لكن الله عز وجل بعدها مباشرة يذكر الوعيد، إنا أعتدنا للظالمين نار.
أنت في الدنيا مخير، يعني بتختار طريق الفلاح أو طريق التعاسة، الإنسان بيختار.
صح.
والحساب عند الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
يبقى إذن الإجبار ليس هو الطريق المناسب لتربية أبنائنا. عايزين ولادنا يطلعوا شخصيات زي ما سيدنا إبراهيم عمل مع ابنه، وزي ما سيدنا نوح عمل مع ابنه. خطورة الإجبار يا أستاذ أحمد، الإجبار بيولد شخصيات متسمة بعدد من العيوب اللي لا يمكن. أنا عايز أفاجئ حضرتك بحاجة وأقسم بالله العظيم تزعل. الإجبار بيولد الكراهية. إحنا على فكرة نيتنا سليمة.
نعم.
ونية الأباء والأمهات سليمة، عايزين ولادهم يحفظوا القرآن ويصلوا، ده كويس. بس بنرتكب أخطاء بتؤدي لنتائج عكسية. إحنا عايزين يصلي فبنرتكب أخطاء تخليه كاره مبغض للصلاة. فإذا الضرب أو استخدام الإجبار مع الطفل بيوصله لمرحلة، أولا بيكره الصلاة، رغم إن إحنا نفسنا نخليه يصلي، بس باستخدام الإجبار بنخليه يصل لنتيجة عكسية.
نعم.
يبقى كده بيكره. تاني حاجة، بنعود الطفل على الكذب. بيدرب الإجبار، بيدرب الطفل على الكذب. الأم من دول تقول لابنها انزل صلي.
طبعا.
والولد مش عايز مثلا، لأن الأم لم تسلك الأساليب السليمة في أن ابنها يحب الصلاة. فالولد ينزل ويلعب ويروح ويجي، وبعد كده يرجع لمامته، عملت إيه؟ صليت، وصلى بينا الشيخ فلان، وحصل.
نعم.
ويقعد يعني سماه إيه؟ يحكي سيناريو ما حصلش.
طبعا.
كل ده خوفا من إيه؟ من العقاب ومن الضرب ومن الإجبار. النقطة الثالثة المهمة أستاذ أحمد اللي احنا بنلاحظها في الواقع بتاعنا، بالله عليك أنا وإنت وكلنا مش بنلاحظ إن الشاب من دول مجرد ما بيكبر بيبدأ يعني يبقى شكله غريب وملفت، يعمل شعره بشكل ملفت.
صحيح. صحيح.
يلبس لبس بشكل ملفت للنظر وشكل. نعم. غريب. يركب مثلا وسيلة من وسائل المواصلات يشغل الأغاني اللي طالعة جديد ديت اللي هي سيئة جدا، ولكن يعلي الصوت مع إن ده مؤذي للأذن وممكن يسمع نفسه للصبح، لكن هو كل ده يا أستاذ أحمد كبت. تم كبت هذا الولد وهو صغير، كبت بعد كبت. فبمجرد ما يكبر ويحس بنفسه ويحس بجسمه وكأنه عايز يصرخ في المجتمع ويقول أنا حر، لأنه لم يتشبع من إحساس الحرية وهو صغير، تم إجباره وكبته.
ولكن فضلتك بتكلم عن الإجبار بشكل عام، يعني لا يشترط أن هنا أن أجبره على الطاعة فيصير مكبوتا يعني. قد يكون الإجبار ده على اللعب
بشكل عام،
قد يكون الإجبار على الرفاهية يسبب هذا يعني.
إنه شخصيته ملغية. شخصيته ملغية فبالتالي مجبر 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 مجبر. وده أساسا ربنا فطرنا، طبعا معروف أن ربنا فطرنا على الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن الإنسان بفطرته بيحب ربنا. لو سيبنا الطفل لوحده كده هيروح لربنا لوحده، بس بإجبارنا له وإن إحنا نكبته بيحصل اللي حضرتك بتشوفه، أنه مجرد ما يحس بنفسه يبدأ يقص شعره بشكل غريب، وكان ولو جيت تكلمه تحس أنه مستنفر ومستفز. هو مش طايق. الحاجة الرابعة قبل الوقت ما يخلص، الكارثية ان احنا بنربي اولادنا على الخوف. بيعمل الحاجة عن خوف. بالله عليك اكيد انت حافظ القصة وكل الناس حافظينها، معاذ ومعوذ ابني عفراء اللي هم قتلوا فرعون هذه الامة. الطفلين دول لو انه هم جبناء وخوفين كانوا هيفكروا في الإيذاء وقتل والخلاص من عدو رسول الله عليه الصلاة والسلام. خوفين بقى متربين. بالله عليك أليس اليهود هم أسعد الناس لما أولادنا يكونوا جبناء؟ إحنا بنسلم جيل جاهز، جيل خواف جاهز. إيه مصلحتنا في كده؟ مصلحتنا إن أولادنا لما يكبروا يتمتعوا بالشجاعة، الولد من دول يحس باعتباره، بناخد رأيه بنتكلم معاه، لا نجبره على شيء. ساعتها بيشعر باحترام لكيانه واحترام لشخصيته. ساعتها بقى لما بيروح يصلي حابب يصلي، لما بيروح يحفظ القرآن هو راغب في حفظ القرآن. فبالتالي بنخلف أو بنجيب بعد كده أجيال مشرفة تنصر الإسلام والمسلمين، عنده جزئية المبادرة الشجاعة الإقدام. لكن لما نخوفه 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 وبعد كده يجي الأب والأم يقولوا أنا مش عارف الولد ده طلع خايف لمين. ما نزرعه بمنتهى البساطة، ما نزرعه سنحصده. احنا زرعنا خوف فبنحصد بعد كده جبن وخوف وعدم اقدام على القرارات المهمه والمصيريه في حياه الانسان.
مهم جدا فضلت الشيخ صراحه هذا الكلام، وده مهم جدا للاباء والامهات اللي بيسمعونا الان، مراعاه الابناء ومراعاه هذه النقاط والملاحظات اللي قالها فضلت الشيخ صلاح، والا بيسهل ان يتخطف الابناء منا بعد ذلك. الشيخ صلاح ضرب مثال بمساله الابناء اللي بيقلدوا في قصات الشعر، في الموضه، في اللبس، في السلاسل والحظاظات وما الى اخر ذلك من اشياء نراها. وذكر انه قد يكون احيانا بسبب كبت من الاب او الام في البيت، واحيانا اخرى وده الاكثر في الغالب بيكون بسبب التقليد الاعمى والثقافه اللي افترضت علينا والاعلام اللي بنقلده والسوشيال ميديا اللي غزت بيوتنا وافلام الكرتون اللي بتوحي لنا اشياء معينه وبنقلدها وما الى اخر ذلك. لذلك بنقول وبناكد محتاجين واحنا في العيد وبنكلم اهلنا واخواننا واخواتنا في كل مكان نذكرهم بهذه المعاني
لتربيه
ابنائنا. اي نعم، والاقتداء بسيدنا ابراهيم
صحيح.
خير مثال. فضلت الشيخ صلاح فاصل قصير ثم نستكمل الحوار باذن الله، ونعود اليكم مشاهدينا الكرام لاستكمال حوارنا مع فضيله الشيخ صلاح الدين الازهري، فابقوا معنا.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا